من بيروت كاتب المحل السياسي الأستاذ ربيع غصن. السلام عليكم.
الأستاذ ربيع. وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. حياكم الله. أستاذ ربيع، نسأل في هذا اللقاء من حدث وحوار عن جديد مجازر العدوان على غزة، إن كان هناك من جديد، خصوصا وأن الأمر مستمر في اليوم 113، لا زالت المجازر وما يرتكبه العدوان من فظائع في غزة مستمرة. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
لعل طبيعة المعركة تفرض على الإعلام بحيث يمكن الكيان الصهيوني من تذهيب دور الإعلام فيما يحصل في قطاع غزة، لذلك الأخبار هي تعتبر شحيحة فيما خص المجازر اليومية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لكن يصل ما يصل إلينا إلى أن هناك أن الأعداد انخفضت قليلا، ولكن تستمر عمليات الذبح الجماعي والقتل الجماعي والقصف الجماعي وتفخيخ المجتمعات السكنية في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني. هذا الأمر غير مخفي وهذا يشهد عليه كل العالم، ولكن الأعظم من هذا أن ما يسمى المجتمع الدولي يسكت عن هذه الجرائم، وكل ما لديه من تقديمات ومقترحات في مخصص وقف إطلاق النار بإضافة الشروط بإعادة المعتقلين الصهاينة إلى الكيان الصهيوني، وكأن عشرات المعتقلين الموجودين في قطاع غزة في المعيار الإنساني يعادل ثلث الشعب الفلسطيني القاتل في قطاع غزة. فأعتقد أن هذه المجازر هي من طبيعة الكيان الصهيوني، وهي منهجية يمشي عليها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه منذ اغتصاب فلسطين كلها منذ العام 1942.
أتنا أستاذ ربيع، هنا أود أن أسأل حول قضية ما أثير هذا اليوم. يعني حينما تقوم فنلندا وأمريكا وبريطانيا وكندا وإيطاليا وأستراليا وغيرهم من تعليق تمويل وكالة الأونروا باتهامات يوجهها الجانب الإسرائيلي، وهو هي اتهامات باطلة وكاذبة كما قالت حركة حماس هذا اليوم، حديث حول قضية تجويع وقتل أبناء غزة جوعا، لم يعد الكيان الإسرائيلي والصهيوني لوحده يتعمد ذلك، بل هناك دول من تساعد في ذلك. كيف لنا أن نفهم هذا الموقف، ولماذا الآن، وما الذي له أن يؤثر في المشهد العسكري بعد هزائم العدوان لأكثر من 100 يوم؟
أعتقد أن انكفاء الدول الغربية في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة هو سابق، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية امتنعت عن تقديم المعونة لوكالة الأونروا منذ زمن، بالتالي انضمام دول كبريطانيا وفنلندا وهولندا، هذه الدول في المعيار التقديمي والتشغيلي لهذه الوكالة هو ليس بكبير، لكن تبقى هذه المؤسسة كمؤسسة دولية تشارك فيها العديد من الدول، ويمكن لأي دولة عربية أن تشارك في دعم هذه الوكالة. لكن في أصل الوكالة، في أصل وجود الوكالة، هذه الوكالة عندما انبثقت كمؤسسة راعية للاجئين الفلسطينيين وجدت لفترة معينة، وذلك بعد القرار 194 الذي ينص قانونا على أن يتم إعادة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم وبيوتهم، وهذا القرار لم ينفذ. إذن مسألة وجود هذه المؤسسة هو وجود لا فائدة منه، لأن هذه المؤسسة لم تعد تعطي وتعمل بشكل الهدف الذي أريد منه وجودها. وبالتالي الأونروا منذ فترة، أي منذ ما يقارب 15 عاما، تمارس ضغوطا على اللاجئين الفلسطينيين
للأسف،
لا تعطي التقديمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين، وآخرها كان طلب المساعدات وإدخالها عبر معبر رفح من مصر، كان بشكل مقطر وكان بشكل شحيح، وبالتالي الدعم الذي قدمته منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أولا لم يستهدف واستهدف مجموعة صغيرة جدا من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه المجموعة الصغيرة لم يعطيها الكم الكافي لأن يكون هناك مفهوم أو وصف لأن تكون هذه المؤسسة ذات بعد إنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني. لذا أعتقد أن مسألة الأونروا بحد ذاتها هو شيء لا يعول عليه، ولا يعول على هذه المؤسسة أن تكون رديفا للتقديمات الملزمة من المجتمع الدولي.
طيب أستاذ ربيع، يعني قضية الوضع الإنساني في غزة أكثر من كارثي، أكثر من مأساة، إلى متى سيبقى الصمت سيد الموقف من دول دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها، على رأسي على رأس القائمة مصر والأردن؟ لماذا لا تحرك ساكنا تجاه هذه الكارثة الإنسانية؟ فك المعابر، هل هو بات أمرا مستحيلا وكل الأوراق بيد الجانب الصهيوني والعرب باتوا غير قادرين حتى على قضية فتح المعبر لإيصال ما يمكن إيصاله للجانب الفلسطيني الذي هو بأمس الحاجة إلى الدواء والغذاء والمحروقات وكل شيء في هذا البرد القارس الذي يعيش أهلنا في غزة، والكارثة الإنسانية والجوع وفقدان كل شيء، فقدان مقومات الحياة في غزة، والعرب والمسلمون يتفرجون على ذلك وأقربهم مصر والأردن؟ تفضل.
يعني أنت تتكلم عن أنظمة تابعة وملحقة بالسياسة الخارجية الأمريكية وبالسياسة الاستعمارية في المنطقة. لم تكن مصر والأردن ذات يوم دعما للشعب الفلسطيني، لا في الضفة الغربية ولا في الشتات ولا في قطاع غزة، بل كانت مصر هي من الدول التي تحاصر الشعب الفلسطيني وتأتمر بأوامر الولايات المتحدة الأمريكية في حصار الشعب الفلسطيني. ولهذا الأمر تجارب عديدة بعد عملية الرصاص المطلوب، بعد العملية أو العدوان، الاعتداءات التي حصلت سابقا على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني، كانت مصر في خلال العدوان تعتبر ساعي بريد للكيان الصهيوني لفصائل المقاومة، وبعد انتهاء العدوان تعتبر حارس حدود للكيان الصهيوني. وبالتالي الأردن ومصر نظامان يرتكبان مشاركان في ارتكاب المجازر في حصار الشعب الفلسطيني، في منع المعونة عن الشعب الفلسطيني، في منع إدخال السلاح إلى الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يعول على هذه الأنظمة. أما في مخاوف استمرار الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، تعتبر هذه الجرائم في المعيار العسكري حسب تطور العملية وحسب تطور تطبيق الأهداف الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. أعتقد أن محور المقاومة هو الملاذ الوحيد لدفع هذا العدوان ودفع هذه المنهجية الحيوانية تجاه الشعب الفلسطيني. ولا بد من القول أن كلما ازداد اسم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وكل شركاء الكيان الصهيوني في الجريمة الكبرى تجاه الشعب الفلسطيني، كلما كبر دور محور المقاومة في استهداف الكيان الصهيوني والمخططات الأمريكية في الصميم.
كيف لنا أن نبحث الجبهة الشمالية مع حزب الله، مع المقاومة في لبنان، وآخر ما وصلت إليه المناوشات أو ما يتم تبادله بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي؟
هناك مفارقة في الشمال الفلسطيني بأن الكيان الصهيوني لا يملك بنك الأهداف الشافي للإستراتيجية، بل يعتبر أن تطور الأحداث من قبل الكيان الصهيوني هو تطور على الخط الجغرافي، بحيث يقوم الكيان الصهيوني باستهدافات تصعيدية دراماتيكية ينطبق عليها البعد الجغرافي. فعندما بدأ العدوان على قطاع غزة ودخل لبنان في على خط هذه الأزمة وخط هذا العدوان للدفاع عن الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، أعتقد أن مسألة التراكم رد الفعل لدى الصهاينة كانت على مبدأ الجغرافيا. فاليوم الجيش الصهيوني يقوم باستهداف المقاومين طبقا للأبعاد، أبعاد المسافة عن الحدود. كانوا يستهدفون 2 كيلومتر، ومن ثم تطور الوضع إلى 4 كيلومتر، ومن ثم إلى 6 كيلومتر. واليوم نشهد بعض الاستهدافات التي تتخطى هذا الحد والبعد عن الجغرافيا الفلسطينية. أما فيما خص رد المقاومة، هو يبنى على مفهومين: مفهوم البعد الجغرافي أولا، ومفهوم الهدف الاستراتيجي ثانيا. وبالتالي الاستهداف استهداف حزب الله للكيان الصهيوني يأتي طبقا للبعد الجغرافي. مثال على ذلك استهداف المستوطنات المحيطة بالحدود اللبنانية في الشمال الفلسطيني، ومن ثم أعمق، ومن ثم العمق الفلسطيني في الجليل، ومن ثم الوصول إلى مدينة عكا ومدينة حيفا. هذا البعد الجغرافي. أما فيما خص البعد الاستراتيجي، يعتبر التحرك والسلوك لدى حزب الله في لبنان استراتيجي بالفعل، وهو أقوى من موقع الأهداف الإسرائيلي، بحيث تأتي الاستهدافات أماكن وقيادات استراتيجية إسرائيلية، إشارة إلى قاعدة نيران الاستراتيجية في الجليل، إشارة إلى قواعد أخرى، بحيث أن حزب الله يستخدم ردة الفعل الرد على رضوان الصهيوني بتطبيق الضربة الاستراتيجية مقابل البعد الجغرافي.
شكر جزيل للأستاذ ربيع غصن، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، بارك الله بكم لكل ما تفضلتم به.